الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا في باب الحساب، وقد تقدم معنا تعريفه وفضله، ثم تدارسنا النسب الأربع، وقلت إنها ضرورية للتأصيل وللتصحيح، ولا يمكن تأصيل المسائل ولا تصحيحها دون معرفة النسب الأربع، وهي كما تقدم معنا التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ثم شرعنا بعد ذلك في كيفية استخراج أصول المسائل، قلت لذلك حالتان: الحالة الأولى أن يوجد صاحب فرض أو أصحاب فروض معهم عصبات أو لا، فأصل المسألة سيكون واحد من أصول سبعة كنا نتدارسها، والحالة الثانية إذا لم يكن هناك أحد من أصحاب الفروض إنما هم عصبات فقط، يأتينا الكلام كيف نخرج أصل المسألة إذا كان الورثة عصبة فقط. كنا نتدارس كما قلت الأصول السبعة، تقدم معنا أصل اثنين وكيف نخرجه، وقلت له مسألتان يدخل تحتهما سبع صور، وصاحب العدد تقدم معنا قال الصور ستة لهاتين المسألتين، وتقدم معنا أن هذا فيه نقص صورة. الأصل الثاني وهو أصل ثلاثة، تقدم معنا له ثلاث مسائل تدخل تحته تسع صور، مر الكلام عليه وليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وفي أول الأمر قلت لكم كما تقدم معنا ثمانية، لكن بعد أدخلنا صورة الجد مع الإخوة عندما أعطينا للجد ثلث كل المال، فصار كلام صاحب العدد على ظاهره صحيح سليم. الأصل الثالث وهو أصل أربعة، أو ليس كذلك؟ له ثلاث مسائل يدخل تحته كما تقدم معنا ثمان صور، هذا كله مر معنا الكلام عليه. الأصل الرابع أصل ثمانية، له مسألتان يدخل تحتهما ثلاث صور، مر الكلام على ذلك. الأصل السادس وهذا آخر شيء تكلمنا عليه، تقدم معنا له 11 مسألة، وبهذا وقلت لكم 10 مسائل، لأن المسألة 11 تقدم معنا تعود، ونحن نريد استخراج هذا الأصل من مسائل بلا عود. بعد أن انتهينا من هذا، هذا كله انتهينا منه، سندخل الآن في الأصل الثاني عشر، في الأصل السادس وهو أصل 12، والأصل السابع وهو أصل 14. بعد هذا أوقفني بعض الإخوة الكرام هنا على أنه يمكن أن يكون لهذه المسألة وهو أصل ستة، أصل ستة وهو الأصل الخامس، يمكن أن يكون له 11 مسألة ليس 10، ويمكن أن نأتي بمسألة وهي في الصورة الأخيرة لا عول فيها. وأنا تأملت الكلام فهو حق، لأن آخر شيء ذكرناه إذا ماتت عن زوج أختين، وقلت هذا المثال ذكره صاحب العدد وليس كذلك، قلت هنا إنها ستعود، أختان لهما ثلثان والزوج له النصف، وعليه المسألة ستصبح من سبعة وهي من ستة وليس كذلك. عالم في الأخ الكريم يقول ممكن أن يكون زوج وإخوة لأم، وعليه يتحقق في المسألة الحادي عشرة وهي نصف وثلث. نحن هنا ماذا نقول؟ نصف وثلثان أوليس كذلك؟ فيمكن أن يأتي معنا نصف وثلث، واضح هذا؟ نصف وثلث، لكن الآن نريد مع هذا ثلث ممكن، واضح هذا؟ يعني أن نضع لا إله إلا الله، هذا أصل ستة، أن يوجد سدس، ثم أن يوجد سدس ونصف، بعد ذلك ممكن أن نقول أصل ستة يخرج إذا وضعنا نصفا وثلثا، هذه ما مرت معنا فيما تقدم. ممكن على هذا التمثيل أن تصبح الصور 11 ماتت عن زوج وأخ لأم وأخت لأم، الزوج له النصف وهذان لهما الثلث، وعم معهم له الباقي عصبة. الآن المسألة سنخرج بين الثلاثة والاثنين تباين، نضرب كامل العددين في بعضهما، اثنين في ثلاثة ستة، النصف ثلاثة للزوج والثلث اثنان لكل واحد واحد بقي للعم واحد. نفس هذه المسألة أيضا، لو وضعت أختا شقيقة بدل إخوة لأم أم وعم، فما شئت. المقصود الآن نصف وثلث، الأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث لعدم جمع من الإخوة فرع وارث، والعم عصبة. المسألة من ستة أيضا، وجود التباين، نصفها ثلاثة ثلثها اثنان للأم، العم له الباقي وهو واحد. فكذا لو وضعت أختا لأب وضع من شئت. المقصود ممكن أن نأتي بمسألة مستقلة وهي نصف وثلث، تقدم معنا نصف وثلث وثلث أوليس كذلك؟ تقدم معنا التاسع نصف مع ثلث مع ثلث، الآن نصف وثلث فقط، هذا تعتبر صورة مستقلة. أما نصف مع الثلثين ستعود، فتلك الصورة تلغى، تأتي هذه الصورة مكانها، يصبح 11 صورة صحيحة. وهذه ما مر لها ذكر فيما ذكرناه من المسائل العشرة السابقة. آخر شيء ذكرناه نصف وثلثان عالم، وهذا الذي ذكره صاحب العدل، لكن يمكن أن نأتي بدل الثلثين بثلث فقط، ولا نضيف إلى النصف والثلث سدس، لا نضيف، فلا تتكرر الصورة، وعليه يصبح مسألة مستقلة، مسألة 11 صورة لا تخرج يعني الصور عن هذا، المسائل ليس الصور، لكن قلنا للتمثيل صورها كثيرة، يعني هذه مسألة كلها، لكن هذه صورة لها وهذه صورة لها، إذا كان نصف وثلث وإذا وضعت أختا لأب صورة لها، واو يعني الصور بعد كثيرة، والتمثيل يعني الصور كلها تزيد على 200 لهذا الأصل وهو أصل ستة، لكن المسائل التي يعني تضبط 11 مسألة، 11 مسألة، وأما الصور تزيد على 200. الأصل السادس أصل 12، لا إله إلا الله، له ست مسائل بغير عون ولا يمكن أن يخرج هذا الأصل إلا بوجود فرد من الوراثة، نوع من الوراثة، وهو لا بد، أصل 12 لا يمكن أن يخرج إلا بوجود أحد الوراثة معين وهو أحد الزوجين، لا يمكن أن يخرج أصل 12 إلا إذا وجد أحد الزوجين، كما أن أصل 24 لا يمكن أن يخرج إلا إذا وجد الزوجين، هناك زوجة فقط، وأما هنا أحد الزوجين، لأن هذا الأصل لا بد من وجود الربع فيه، تقدم معنا الربع لا يستحقه أحد من الورثة إلا بسبب النكاح، الزوج بوجود الفرع الوارث والزوجة عند عدم الفرع الوارث، وعليه لا بد من وجود أحد الزوجين في أصل 12، واضح هذا؟ إذن ولا بد من أحد الزوجين لوجود الربع في المسألة حتى يخرج معنا 12، والربع لا يكون لغير الزوجين كما تقدم معنا، لا إله إلا الله. وصور هذه المسائل كثيرة لا تحصى لا تنضبط، يعني ممكن تنوعها على حسب حال يعني الميتين على حسب ما تقدم، ما تنضبط إنما المسائل ستة. المسألة الأولى ربعا وثلث، مثلها الآن تمثيل كثير. زوجة وأخوين لأم، زوجة وأخوين لأم، ويمكن أن تقول زوجة، هناك ماذا قلنا؟ زوجة وأخوين لأم، وليس كذلك؟ الزوجة لها ماذا ستأخذ؟ الربع، وأخوين لأم الثلث. قل أيضا زوجة وأم وعم. زوجة وأخوين لأم، أخ لأم، أخ لأم، وكنا دائما نضع عم أو عاصف أي عاصف لأجل أن نتخلص من الباقي. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ لأم أخوان لأم لهم الثلث، والعم عاصف أربعة، بينها وبين الثلاثة تزايد، نضرب كامل العددين في بعضهم 12 أصل مسألة، ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، لكل أخ اثنان، كم بقي معنا؟ خمسة للعم. وهكذا لو وضعت أم لها الثلث، أم لها وزوجة وعم، المسألة هي هي، لكن نصيب الأخوين ستأخذه الأم. يعني المسألة هي هي، الزوجة ستأخذ الربع والأم ستأخذ الثلث أربعة، ويبقى خمسة للعم. يعني التمثيل كثير. هذه الحالة الأولى، المقصود عندنا مسألة أن يوجد ثلث وربع، أما من يستحق بعد ذلك الربع والثلث هذا صوره كثيرة. المسألة الثانية أن يوجد ربع، أن يوجد ربع وثلثان، ربع وثلثان، ماتت عن زوج وبنتين وعم، مات الزوج، قلنا لابد إما ماتت أو مات أحد الزوجين، مات الزوج عن زوجة، لا ما يمكن نقول بنتين عن الصورة، وأختين، أختين شقيقتين، أختين لأب، وهناك ماتت عن زوج بنتين، بنتي ابن، بنات، بنات ابن، مقصود من يستحق الثلثين. وهذا التمثيل، ماتت عن زوج هذا له النصف، نريد الآن من يستحق الثلثين، أختين لأب، لا نحن الآن نريد الربع ليس النصف، وليس كذلك؟ لأننا إثبات التعويض معنا، الزوج سنعطيه الربع، سنضع فرعا وارثا لابد، بنت زوج وبنتين وبنت وعما أو أخا، بنتا ثلثان، بين الثلاثة والأربعة تزايد 12، الربع ثلاثة للزوج، والثلثان ثمانية لكل بنت أربعة، بقي واحد للعم. وضعنا شيء من الصراحة، إنما نحن عندنا المسألة الأولى ربع وثلث، ربع وثلثان، مسألة ثانية، مسألة ثالثة ربع وسدس، أن يوجد في المسألة ربع وسدس، كما لو ماتت عن زوج لا بد منه، زوج وأم وابن، الأم الآن تأخذ السدس لوجود الوارث الفرع الوارث، الزوج والزوج يأخذ ربع لوجود الفرع الوارث أيضا، وليس كذلك؟ وأم وابن، الابن عاصف والأم لها السدس والزوج له الربع، بين الستة والأربعة لا يوجد تباين، بين الثلاثة والأربعة هنا ماذا يوجد؟ توافق بالنصف، نأخذ وفق حديم نضربه في كامل الآخر، نصف الستة ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، نصف الأربعة اثنان، اثنان في ستة 12، هي هي، نأخذ وفق حديم نضربه في كامل الآخر، هذه 12، ربعها للزوج ثلاثة، سدسها للأم اثنان، بقي معنا سبعة للابن. إذن هذه مسألة ثالثة، وأن أردت أن تضع زوجة أيضا، زوجة وجدة وعم، زوجة لها الربع، جدة لها السدس، والعم له الباقي، هي وضع ما شئت بعد ذلك من الصور. يعني لو أردت أن تضع غير الجدة أتيت بأخ لأم مثلا، زوجة وأخ لأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع والأخ لأم له السدس والأخ الشقيق له الباقي، يعني تم التصوير بعد ذلك كثير. لكن مسألة منضبطة معنا، المسألة الأولى ربع وثلث، المسألة الثانية ربع وثلثا، المسألة الثالثة ربع وسدس، المسألة الرابعة ربع وسدسا. كما لو ماتت عن زوج، لا بد الآن من الفرع الوارث، فإذا كان كذلك نضع من يستحق مع الفرع الوارث السدس، وهما الأب والأم، أبوين أب وأم وابن، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لأن الفرع الوارث ذكر، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عاصم. طيب بين الستة والستة نكتفي بواحد منهم، والثاني كأنه غير موجود. بين الستة والأربعة كما تقدم معنا هنا، وليس كذلك؟ توافق في النصف المسألة من 12، ربعها للزوج 3، سدسها للأب 2، سدسها للأم 2، كم بقي معنا؟ 5، وهي للابن. ولو وضعت بدل الزوج زوجة مثلا، زوجة وأم وأخ لأم، زوجة وأم وأخ لأم، ثم اكتب بعد ذلك أخا شقيقا أو أخا لأب ما شئت، من أجل أن تنزل الأم إلى السدس وأن يأخذ ذات الأخ الباقي. ماذا قلنا؟ زوجة لها الربع ولا بد من الربع كما تقدم معنا، وأم وأخ لأم، لأننا سنضع سدسين. طيب أم وأخ لأم وأخ شقيق أو لأب كله واحد، الزوجة لها الربع والأم لها السدس لوجود جامع من الإخوة، والأخ لأم له السدس والأخ الشقيق عاصم. بين الستة والستة تماثل، نكتفي بواحد منهما. بين الستة والأربعة توافق في النصف، أصل المسألة إذن 12، ربعها 3، سدسها للأم 2، سدسها للأخ للأم 2، أخ الشقيق كم بقي له؟ 5، لأنه هنا معنى سدسان، أما هنا الإبن بقي له أكثر، هنا بقي الإبن. المسألة الأولى مسألة الزوجة المتقدمة، الثانية ما لنا علاقة بها. إذن الآن صارت هذه مسألة رابعة، المسألة الأولى ثلث وربع، ثلث ثلثان وربع، ثلثان وربع، ربع وثلثان لا يضر، ربع وسدس، ربع وسدسان. المسألة الخامسة ربع وسدس ونصف، ربع وسدس ونصف، ماتت عن زوج وأم وبنت، وضع عاصفة زوج وأم وبنت، وبعد ذلك تحب أخ عم كله واحد، ابن عم، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، ونحن قلنا سدس ونصف معه، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المشارك والمعصب، وابن العم عم. المسألة من انتبه الآن، بين الاثنين والأربعة تداخل، بين الاثنين والستة تداخل، إذا سنة محلوفة ألك على خمسة كان ما لا تجد. جينا للستة والأربعة كما تقدم معنا توافق النصف، أصل المسألة من 12، ربعها 3، سدسها 2، نصفها 6، كم بقي معنا؟ 1، 1 لابن العم. إذن أن يوجد ربع وسدس ونصف، ربع وسدس ونصف. ويمكن أن تضع زوجة بدل الزوج، زوجة. لا يمكن أن تضع فرعا وارث. ماذا تضع؟ أخت شقيقة بدل بنت، أختا شقيقة وأختا لأب وعم. الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف، وأخت لأب لها السدس، تكملة للثلثين والعم له الباقي. المسألة هي هذا. الآن المسألة الخامسة، أعيدوها على الترتيب بدون تشويش. ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وسدس، ربع وسدسان، ربع ونصف وسدس. آخر المسائل وهي السادسة، ربع وسدس وثلث. كما لو مات عن زوجة وأم وولديها، يعني أخوان الأم، زوجة وأم وولديها، ماذا يصبح؟ أخ لأم وأخ لأم وعم ليأخذ ما يبقى. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وولداها أخوان لأم لهما الثلث لأنهما جمع، ولا يوجد أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث مطلقة سواء ذكرا أو أنثى، والعم له الباقي. انتبه، بين الثلاثة والستة نكتفي بأكبر من الثلاثة غير موجودة، بين الستة والأربعة توافق وفق أحدهما في كامل الآخر 12، كما تقدم معنا كلها أربعة وستة أربعة وستة، لكن هناك اثنان دخلت في الستة، دخلت في الأربعة كما تقدم معنا، هنا ثلاثة دخلت في الستة. نعم بين الثلاثة والأربعة تباين، لكن لا ننظر لهذا لأننا نحن عندنا أول ما نلجأ إليه، انتبه، التماثل. إذا وجد ألغينا الأعداد المتكررة ومسكنا عددا واحدا من هذه المتماثلات، ثم نلجأ إلى التداخل، إن وجد أخذنا الأكبر وتركنا الأصغر. فإذا ما وجد نلجأ إلى التوافق وابقى حديثنا في كامل، ما وجد إلى التباين. فأنت ما تأتي مباشرة تقول بين الثلاثة والأربعة مباينة، لا، الأصل أن تأتي إلى هذا الترتيب. هل هذه الأعداد بينها تماثل؟ ما يوجد تماثل، بينها تداخل وهو المرحلة الثانية. يوجد عندنا الأربع ثلاثة داخلة في الستة، إذن هذه ألغيت ليخف عليك العملية. أما هناك تضرب ثلاثة في أربعة 12، 12 تعمل يعني بعد ذلك حساب ثاني، هل الستة داخلة فيها أو لا؟ لا داعي لمراحل في الحساب. هنا هذا استبعد مباشرة الثلاثة كأنها غير موجودة، بقي ستة وأربعة على حسب ما عندنا. لا يوجد بينهما لا تماثل ولا تداخل، توافق وفق حديث في كامل الآخر 12. الربع ثلاثة والسدس اثنان للأم، والثلث أربعة لكل واحد اثنان. كم بقي معنا؟ ثلاثة للعم، أو ليس كذلك؟ واحد. لا إله إلا الله. إذن هذه ستة مسائل لأصل 12، ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وسدس، ربع وسدسان، ربع وسدس ونصف، ربع وسدس وثلث. ما يخرج أصل 12 بدون هذا. وقلت لكم هذه كلها من باب أيضا تقرير هذا الأصل، يعني لو ما حصلت ولا واحدة من هذه الستة لا بد، المقصود عندما تأتي لهذه الفروض النسب الأربعة لا بد منها، يعني لا، لو لم تحفظ هذه، إنما هذا من باب حصرها فقط. ولا عندنا أن أصل 12 ينبغي أن يكون في المسألة من جملة صورها ثلث وسدس ونصف. قال أنا ما أعرف هذا، رتبوا لي الفروض وأنا أخرج لكم الأصل. قلنا له تفضل، ربع وسدس وثلث. قال واضحة، ثلاثة داخلة في الستة ألغيناها، بين الستة والأربعة توافق خرج معنا 12. نقول هذا الذي نريده، يعني لا يشترط حفظها، واضح هذا. لكن أنت بعد ذلك لو قدر أنك مرة أخطأت في حل مسألة من المسائل، لو قدر
يعني لو قدرنا ليست فيها هذه الواحدة من الستة لا يمكن أن يخرج معنا أصل الاثنى عشر إلا في هذه المسائل الستة. فلو جاء معك ثمن مثلا وأخرجت أصل المسألة اثنى عشر اعلم أنك مخطئ قطعا جزما. واضح هذا؟ يعني أنت أخطأت. يعني أحيانا قد الإنسان يلتبس عليه العملية الحسابية قد يقول أنا أرجع للمسائل هل هذه من الأمور المقررة على أن النظر منها نستطيع أن نصل إلى نتيجة اثني عشر فقط. وضبطها زيادة كما قلت بصيرة ونحن عندما نضبطها صار تمثيل يرسخ معنا يعني قواعد الفرائض أكثر وأكثر. هذا الأصل السادس وهو أصل اثني عشر. بقي معنا أصل واحد وهو 24 له ست مسائل أيضا بغير عون وصوره لا تحصى كثيرة لن يعني نحصيها ولن نستوعب عدها إنما باب التمثيل إنما فقط المسائل نضبطها القواعد لإخراج أصل 24 ولا بد لخروج هذا الأصل من زوجة. أصل 24 لا يخرج معك أبدا إلا إذا كان في المسألة زوجة وارثة ليس موروثة زوجة وارثة موروثة ما يخرج معنا أصل 12 يخرج 14 يخرج 12 لأنه زوج ممكن قلنا أصل 12 أحد الزوجين لابد منه. أصل 24 لابد من وجود الزوجة لا إله إلا الله. وهذه المسائل هي أولها المسألة الأولى ثمن وسدس كما لو مات عن زوجة وأب وابن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والأب له السدس أيضا لوجود الفرع الوارث والابن عام فرضان إذن ثمن والسدس بينهما توافق في النصف. خذ نصف أحدهم واضربه في كامل الآخر نصف الستة ثلاثة نصف الثمانية أربعة أربعة في ستة أربعة وعشرون ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون هذه أربعة وعشرون ثمنها ثلاثة سدسها أربعة كم بقي معنا؟ سبعة بقي معنا سبعة عشر للإبن. لا إله إلا الله. المسألة الثانية ثمن وسدسان نعدها لكن مآلها كما قلت كالأولى يعني هي تعد لأنها فرض زاد لكن العمل فيها كالعمل في المسألة الأولى تماما كما سيأتينا ثمن وسدسان نفس المسألة زوجة وقلنا هذه لا بد منها في كل مسألة وأم وأب واصرخ الابن كما هو ابن الزوجة لها الثمن وكل من الأبوين له السدس والابن عاص. المسألة أيضا انتبه سدس وسدس ستة وستة نكتفي بواحد الثاني يلغى بين الستة والثمانية كما تقدم معنا توافق حاصل النظر 24 ثمنها ثلاثة سدسها أربعة سدسها أربعة يبقى أصبح ثلاثة عشرة تبقي للإبن. طيب المسألة الثالثة ثمن هذا لابد منه في كل المسائل ونصف وسدس ركب المسألة الآن زوجة وبنت زوجة وبنت وأم بدل أم لو وضعنا بنت ابن كل هذا يصح يعني كما قلت لك صور كثيرة لا إله إلا الله. وعم الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأم لها السدس والعم له الباقي بين الاثنين والثمانية تداخل، بين الاثنين والستة تداخل، اثنين ثم بين الستة والثمانية توافق كما تقدم معنا حاصل النظر 14، ثمنها ثلاثة، نصفها 12، سدسها 4، 16 بقي 5 للعام، 16 3 19 بقي معنا 5 للعام. هذه مسألة ثالثة. إذا هنا ثمن وسدس، ثمن وسدسان، ثمن ونصف وسدس. المسألة الرابعة، ثمن ونصف، ثمن ونصف بدل سدسان. الزوجة لا بد منها، والبنت اتركها كما هي. ماذا نضع؟ ان شئت بنت ابن يصح معها، ان شئت ابوي. يعني عندك صور كثيره كما قلنا. اذا بنت ابن وام او اب واخ شقيق، الزوجه لها الثمن والبنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكمله للثلثين، الام لها السدس لوجود الفرع، الوارث الاخ الشقيق عصمه، سته وسته تماثل، اثنين وسته تداخل، سته وثمانيه توافق، حاصل النظر 24، ثمنها ثلاثه، نصفها 12، سدسها 4، سدسها 4، كم بقي؟ صار 20، بقي 1، واحد للأخ الشقيق. هذه مسألة رابعة. المسألة الخامسة، زوجة لا بد منها ثمن وسدس. لا إله إلا انتبهوا، ثمن لأن دعونا من السدس الآن، كتبنا السدس ما يضر، ثمن وسدس وثلثا أدام كتب دعونا منها. زوجة هذه لها ثمن، ماذا سنضع؟ طبعا وارثة يستحق الثلثين، بنت، بنت أو بنتي ابن كما تريد، وسنضع مع أم أب. المقصود من يستحق جدة، يصح نضع أخ لأم أم لا يصح؟ لأنه يحجب فلا يصح. وأما الأخوات ما يمكن أن نضع واحدة منها، الجد ممكن نضعه، جد ممكن، جدة ممكن، أم ممكن، أب ممكن، كل هذا ممكن أن تضعه. إذن وعن من أجل يتخلص من الباقي، الباقي شيء ما أظن سيبقى الآن. على كل حال سدس ثلثان وسدس سيبقى، لأن الزوجة لها ثمن ليس لها سدس، سيبقى على كل حال. الزوجة لها الثمن، بنتان ثلثان، جدة سدس، عام باقي. بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالأخر. بين الستة والثمانية توافق، 24، ثمنها ثلاثة، ثلثها 16، إذا ثمانية ثمانية، سدسها 4، بقي معنا 1 للعام. آخر المسائل، تحدث هذا الحدث وأترك الثلثين كما هما. إذا ثمن وثلثان، أما ثمن وثلث تقدم معنا لا يمكن أبدا، كما أنه لا يمكن ثمن وربع، سيأتينا ضمن التنبيهات. إذا زوجة، لكن سيختلف الآن كيفية إخراج أصل المسألة. هنا توافق، هناك تباين فقط. زوجة بنتي ابن، بنت ابن، بنت ابن، وأخ شقيق، وأخ لأب بدل الشقيق. الزوجة لها الثمن، بنتا الابن ثلثان، الأخ لأب عاصر، لكن اختلف كما قلت لكم. هناك كنا أخرجنا أصل 24 عن طريق التوافق، الآن عن طريق بين الثلاثة والثمانية تباين، نضرب العددين في بعضهما، 24، ثمنها ثلاثة، ثلثها 16، إذا ثمانية ثمانية، بقي خمسة، أو ليس كذلك؟ للعام هذه ست مسائل لأربع لأصل 24. الصور كثيرة كما قلت، لكن المسائل ست. هذه هي الأصول السبعة. قبل أن ننتقل إلى استخراج أصل المسألة في الحالة الثانية إذا لم يكن معنا صاحب فرض أو أصحاب فروض، قبل هذا عندنا تنبيهات، أربع تنبيهات مهمة لا بد منها. أولها وجه انشطار أصول المسائل في سبعة أصول. السبب في انشطار أصول المسائل في سبعة أصول، وجه السبب كلها بمعنى واحد، وجه انشطار أصول المسائل في سبعة أصول، وهي اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرون. الوجه أن الفروض المقدرة الستة حاصل النظر فيما بينها لا يخرج عن هذه الأصول السبعة، وإيضاح ذلك. وإيضاح ذلك هات المساحة امسح هذه مرة ثانية واضحة. وإيضاح ذلك أن الفروض المقدرة ستة، وهي نصف، أو ليس كذلك؟ نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه الفروض المقدرة تقدمت معنا وقلنا لنا الطريق لترتيبها، إما ترقي وإما تدلي وإما توسط كما تقدم معنا. هذه الآن مخارجها اثنان أربعة ثمانية ثلاثة ثلاثة ستة. وإيضاح ذلك أن الفروض المقدرة ستة، وهي نصف، أو ليس كذلك؟ نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه الفروض المقدرة تقدمت معنا وقلنا لنا الطريق لترتيبها، إما ترقي وإما تدلي وإما توسط كما تقدم معنا. هذه الآن مخارجها اثنان أربعة ثمانية ثلاثة ثلاثة ستة. بين الثلثين والثلثين ثلاثة، والثلاثة تماثل، إذن يلغى أحدهما، صار معنا خمسة أصول. اثنان أربعة ثمانية ثلاثة ستة، بقي معنا أصل وهو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صحيح هذه خمسة، أنا ظننت أربعة. اثنان أربعة ثمانية ثلاثة ستة، هذه الأصول الخمسة تخرج معنا بسهولة، أما ما وجد وارث مستحق للنصر سيخرج معنا أصل اثنين بنت عم، هذه لا بد منها، يعني هذه ما اشترط أن يوجد معها غيرها، يعني هذه على حسب الفروض المقدرة ستخرج معنا قطعا وجزما. اثنان أربعة عندنا صاحب فرض ربع سيخرج معنا أصل أربعة، زوجة وعم، زوجة وابن، أو ليس كذلك؟ الثلث أم وعم، الثلث جدة وعم مثلا. إذا هذه الأصول الخمسة ستخرج من الفروض الستة لا بد منها. بقي معنا أصلان وهما 12 و24. حاصل النظر بين هذه الفروض تخرج معك الآن إذا اجتمعت هذه الفروض لما إذا اجتمعت اثنان في أربعة مع اثنان مع الأربعة تداخل ألغيت أو ليس كذلك؟ طيب الأربعة مع الثمانية أيضا تداخل تلغى بقمان ثمانية، ثمانية مع الثلاثة تداخل الأصل 24 يخرج معنا. واضح هذا؟ يعني عندما تجتمع عندما يجتمع ستة مع أربعة توافق يصبح معنا 12. كل النظر بينها سيخرج معنا أصلان زائدان، إما 12 أو 24. وعليه أصول المسائل كما تقدم معنا سبعة أصول، خمسة بالنسبة للفروض المقدرة عندما نلغي الثلثين ويبقى الثلث، لأن ثلاثة ثلاثة واحد، نقول ثلثان أصل وثلث أصل، لأنني أصل المسألة سيخرج ثلاثة رقم واحد، فالفروض المقدرة الستة يخرج منها خمسة أصول. إذا اجتمعت مع بعضها، إذا اجتمع ربع مع ثلث تباين، إذا اجتمع ثلث مع ربع توافق 12، اجتمع ثلث مع ثمن يعني ثلثان يعني اقصد ثلاثة، ثلاثة مع ثمانية تباين، ستة مع ثمانية توافق، ما يمكن إلا هذا، بقية الفروض متداخلة مع بعضها ولا داعي أن نخرج أصولا أخرى. التنبيه الثاني، لا إله إلا الله، كل فرض يجوز أن يجتمع مع غيره، كل فرض من الفروض المقدرة يجوز أن يجتمع مع غيره إلا الثمن مع الثلث أو الربع، لا يجتمع في مسألة من الفرائض ثمن وثلث ولا ثمن وربع. طيب ليه ما مس عليه؟ ثلثان ممكن، واضح، ثلثان مع ثمن ممكن، أما ثلث لا يمكن قطعا، وربع لا يمكن قطعا. الربع لا يمكن لما؟ لأننا قلنا لا يستحق الربع إلا أحد الزوجين، فالزوجة الآن وارثة، الزوج من أين ستورثه الربع معها؟ يستحيل وجوده، هو ليس كذلك؟ انتهينا، الزوج لا، الثلث، من الذي يستحق الثلث؟ صنفة أم وإخوة الأم. نحن عندنا فرع وارث لا بد منه لترث الزوجة الثمن، فلا يمكن للأم أن تأخذ الثلث مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يرث الإخوة الأم مطلقة مع الفرع الوارث، وعليه لا يوجد ثلث ولا ربع. كل فرض يمكن أن يجتمع مع غيره من الفروض، يعني النصف مع الثلث تجتمع، النصف مع الربع تجتمع، النصف مع الثمن تجتمع، النصف مع الثلث تجتمع، الثلث مع الثلث يجتمع، وهكذا، إلا الثمن فلا يجتمع مع فرضين. ثلث كل فرض يمتنع من الفروض الستة اجتماعه مع مثله، يعني لا يمكن أن يوجد ثمن وثمن، ربع وربع، سدس والسدس، إلا فرضين. هناك كل فرض يجتمع مع غيره غير فرضين، هنا يمتنع وجود مع مثله إلا في فرضين اثنين، وهما النصف والسدس فقط. ممكن أن يوجد نصفان في المسألة، وأيضا لا يمكن أكثر من ذلك، يعني ثلاثة أنصاف لا يمكن، ويمكن أن يوجد ثلاثة أسداس. بالنسبة للنصف ما أنكره، يعني لو وضعت الآن زوجا وأختا شقيقة، زوجا وأختا لأب، ممكن أحدهما ليس مع بعضهما، واضح، يعني ليس أخت شقيقة وأخت لأب، ما لأنه يصبح ثلاث أنصاف، ما يمكن، يعني ما يمكن ثلاث أنصاف، إنما متى ما وضعت أختا لأب تأخذ السدس، إنما يتكرر كما قلت مرتين، يعني نصف ونصف، زوج النصف الأخت الشقيقة النصف، زوج نصف أخت لأب نصف ممكن، أما زوج أخت شقيقة وأخت لأب صار الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس تكمل للثلثين. ممكن أيضا تأتي وتضع في غير في النصف، ما يمكن إلا هذا، لأنك ستضع الزوج مع إحدى الأختين، ما يمكن أن تضع غير هذا على الإطلاق، زوج مع إحدى الأختين شقيقة أو لأب، لا يمكن أن تضع بنتا لتعطيها النصف، متى ما وضعتها لا يستمع أحد أصحاب النصف أبدا، الزوج تنزل إلى الربع ولو وضعت بنتا ستأخذ بنت ابن ستأخذ السدس تكمل للثلثين، ولو وضعت إحدى الأخوات ستكون عصبة مع البنات، وليس كذلك؟ إذن عندنا في حال تكرار فرض النصف زوج مع إحدى الأختين شقيقة أو لأم، شقيقة أو لأم، المقصود ثلاثة يستحقون السدس. وبعد ذلك عم الجدة لها السدس، وأخ لأم له السدس، أخت شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، العام عصبة. أخرج الآن أصل المسألة، اثنين داخلة في الستة تلغى، ستة 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 تماثل نكتفي بواحد، أصل المسألة ستة، تقدم معنا هذا عند أصل ستة، وعليه سدس واحد، سدس واحد، نصف ثلاثة، سدس واحد، بقي شيء؟ ما بقي، العام إذا بقي شيء أخذه إلى فقط. لا إله إلا الله. ثلاثة أسباب تجتمع ونصفان يجتمعان، وإذا اجتمع النصفان لابد من وجود الزوج، لابد، لا يمكن أن يجتمع أحد من أصحاب النصفين مع من أصحاب النصف مع بعضه إلا إذا وجد زوج. متى ما حلف الزوج سيبقى نصفه فقط. والسدس ممكن تأتي بعدة صور يجتمع فيها سدسان، هذا ما أكثره من الصور، وثلاثة أسباب ممكن تأتي به أيضا صور على ذلك. أربعة أسباب لا يمكن. التنبيه الرابع الآن، لا تجتمع الفروض الستة ولا خمسة منها في مسألة، في غير المكرر من الفروض. أما إذا كرر الفرض لا مانع، يعني قد يجتمع معك خمسة فروض، واضح هذا؟ ستة فروض، لكن عندك السدس مكرر، هذا لا يعتبر، يعتبر فرضا واحدا. أما فروض مختلفة من هذه الفروض الستة لا يجتمع منها إلا أربعة، هذا أقصى حد. خمسة لا تجتمع وكلها لا تجتمع من باب أولى. إنما قد يجتمع معك من يستحق بالفرض ستة أصناف، لكن ثلاثة منهم فروضه متساوية مكرر، فهذا يعتبر فرضا واحدا. نأتي الآن بمسألة مثلا فيها خمسة أو ستة أصناف يرثون بالفروض مكرر، لكن لا بد من أربعة فروض مختلفة. الجدة لها السدس، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، إخوة لأم ثلث، أخت شقيقة النصف، أخت لأب السدس. السدس الآن مكرر، يعني كنا لا تجتمع أربع فروض مختلفة، أما الفرض المكرر يعتبر واحد. طيب لأصل المسألة انتبه، اثنين مع الستة تداخل، انتهينا من هذا، اثنان ذهب، ثلاثة مع الستة تداخل ذهب، ستة مع الستة تماثل، ستة مع الستة تماثل، بقي معنا ستة وأربعة، توافق أو تباين؟ توافق، وابقى أحدهما في كامل الآخر اثنى عشر، سدسها اثنان، ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، لكل أخ اثنان، أخت شقيقة لها النصف ستة، أوليس كذلك؟ أخت لأب لها السدس سبعة عشر، هذا أقصى ما يعود إليه أصل سبعة عشر، أقصى ما يعود سبعة عشر كما سيأتينا، يعود ثلاث عولات إلى ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، هذا أقصى ما يعود. لو بدأت وضعت بدل الزوجة زوج، هل تعول أكثر من ذلك؟ سيتغير أصل المسألة بالمرة، أصل الاثنى عشر كله سيذهب معنا الآن، مثل لو وضعت هنا اثنان سيصبح أصل المسألة ستة فقط، إن ستة ستة تماثل، اثنان بعد ذلك واثنان ثلاثة داخلة، أصل المسألة ستة وستعود إلى عشرة بعد ذلك لو عملناها من ستة. سدسها للجدة واحد أوليس كذلك؟ والزوج له النصف ثلاثة من ستة، أخ لأم وأخ لأم ثلث واحد واحد، أخت شقيقة سيكون لها النصف ثلاثة، أخت لأب واحد، تأخذ معك عشرة، أربعة خمسة ستة تسعة عشرة، هذا أقصى ما يعود إليه أصل ستة أيضا، لأنه يعود أربع أولاد، سبعة وثمانية تسعة وعشرة، نظر نبحث العودة. الحالة الثانية، إخراج أصل المسألة إذا كان الورثة عصبات ليس فيهم صاحب فرض، عصبات فقط، فهذه يعني أيسر من شرب الماء وشم الهواء، ما تحتاج لا للكلفة ولا لتأصيل. فأصل المسألة يكون من عدد رؤوس أنت، لا تحتاج هذه الآن يعني لا لنسب أربع ولا لغيرها، تأتي تقول تماثل توافق تداخل، هذا ليس لنا علاقة في ذلك على الإطلاق. عصبات كلهم، أصل المسألة من عدد الرؤوس فقط. لماذا؟ أنه لا يوجد عندنا في من يرثون بالتعصيب فقط مراتب مختلفة، يعني سيرث صنف واحد من عصبات أو ليس كذلك، يعني لا يوجد أصناف متعددة من عصبات يرثون حتى نقول هؤلاء لهم نسبة تخالف هذه النسبة، لا، يعني وجد مثلا من وجد من العصبات بجهة البنوة كل عصبات بعدهم حذفوا، ولا تقول إذا وجد الأب يرث، هنا لا دخلت أنا في أصحاب الفروض، ما لنا ولهم، نحن نبحث الآن في التعصيب المحض، التعصيب المحض لا يرث من العصبات إلا واحد، ومن كان في جهته ودرجته، فإذا الجهة اختلفت لا يرث، وإذا الدرجة نزلت لا يرث، أو ليس كذلك؟ كما تقدم معنا، وعليه لو مات وترك عشرة أبناء، مسألة من عشرة، وضع معها الأبناء بنات، هي مات وترك يعني خمسة أبناء وخمسة بنات، المسألة من خمسة عشرة، الأبناء ستضاعف للذكر مثل حظ الأنثى، كيف هذا؟ نقول هذا من عدد الرؤوس فقط. إذا كان الورثة عصبات فقط المسألة من عدد رؤوسه، ولذلك لو مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، المسألة من ثلاثة، زوجة مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات متفرقات، وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق مات عن جد وأم وأخ شقيق وابن أخ شقيق